ثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن سياسة أمريكا التوسعية. قتلى وجرحى في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في شوارع الخرطوم. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد الانتخابات، ومناشدات لرئيس الجمهورية بالتدخل لدى المفوضين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعرب الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي عن أمله بتقدم الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في مسار استقلالها الاستراتيجي والابتعاد عن سياسات أمريكا التوسعية. وخلال تسليم أوراق اعتماد سفراء فنلندا وبلجيكا وقبرص وسويسرا في طهران، أكد الرئيس الإيراني ضرورة التزام أوروبا بتعهداتها تجاه إيران، معربا عن أمله بأن يتمكن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية من التقدم في مسار استقلالها الاستراتيجي والابتعاد عن سياسات أمريكا التوسعية. وقال رئيسي إن أداء الدول الأوروبية حيال الاتفاق النووي أو قضايا أخرى يجب أن يكون بشكل الذي لا يروج الشعور بأن أوروبا هي منطقة نفوذ للولايات المتحدة الأمريكية. أفادت مصادر سودانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين جراء فتح القوات العسكرية نيرانهم ضد المدنيين في شوارع العاصمة خرطوم. أتي ذلك بعد دعوة تجمع المهنيين السودانيين والقوى المهنية والحزبية الأخرى الشعب لنزول الشوارع والقيام بعصيان مدني لمقاومة الانقلاب الذي يشهده البلاد. كان رئيس مجلس السيادة العسكرية السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الانتقالي والحكومة، زعيما أن الجيش استجاب لمطالب الشعب ما دفعه لاتخاذ قرار بتصحيح مسار الثورة وفق تعبيره. واعتقلت قوة عسكرية رئيس الحكومة الانتقالي عبد الله حمدوك وعددا من وزرائه وأعضاء مجلس السيادة. أعلن تجمع المهنيين السودانيين أن بيان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان جاء محشوا بالوهم والأكاذيب كما كان متوقعا، ودليل على أنه لم يفهم شيئا من دروس كانون الأول المجيد. وأضاف البيان أن قرارات البرهان الرعناء ستزيد من ضراوة المقاومة ووحدة الشارع بعد أن زالت كل أوهام الشراكة. ودعا تجمع المهنيين السودانيين في وقت سبق اليوم الشعب إلى الخروج إلى الشارع لمقاومة الانقلاب العسكري، داعيا لجان المقاومة والقوى الثورية إلى تفعيل شبكة الاتصال الأرضي المجربة. في العراق، جددت القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية رفضها لما أعلن من نتائج، وانتقدت طريقة تعامل المفوضية مع الطعون ووصفتها بالانتقائية. قالت القوى المعترضة في بيان لها إن الأحداث والوقائع تثبت وجود خلل كبير في إعلان نتائج الانتخابات، وطالبت بالنظر بجدية في الطعون المقدمة للمفوضية وإعادة العد والفرز يدويا في جميع المحطات الانتخابية وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت هذه العملية. يأتي ذلك في وقت دعت فيه رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل باعتباره حاميا للدستور للحيلولة دون انزلاق الأوضاع نحو الأخطر. في خرق واضح لاتفاق السويد الإنساني، شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على بعض المناطق في محافظة الحديدة غربي اليمن، طال بعضها الميناء الذي يعد شريان الإنساني الرئيسي لأبناء هذه المحافظة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في تطور خطير يؤكد عدم رغبة دول العدوان في إيجاد أرضية خصبة لحل سياسي شامل يحقق لليمنيين حلمهم بالأمن والأمان، شنت مقاتلات سعودية حربية ومسيرة قصفا جويا استهدف بثلاث غارات منطقة العرج شمال المحافظة وثلاث غارات جوية بصواريخ متشظية حرم ميناء الحديدة.
لا يوجد أي مبرر لهذا الاستهداف.
Yeah, there is no reason to targeting this.
نحمل الأمم المتحدة مسؤولية ما يتم عن ذلك.
Yeah, United Nations hold the responsibility against this violation.
كون الميناء لا زال إلى حد اللحظة تحت مراقبة الأمم المتحدة.
Still this moment.
القصف الجوي الذي طال عدد من الأماكن الحيوية داخل المدينة وضواحيها لم يسفر عن تدمير بنى تحتية أو سقوط ضحايا، وبحسب قيادة خفر السواحل اليمني القصف يعتبر تمهيدا لعملية إجرامية يخطط لها تحالف العدوان لاحقا.
وفي تم حصل أي خرق أو أي كذا إحنا نحمل المتحدة بشكل واضح.
If there is any new violations or targeting, United Nations should be held responsibility.
كونها لم تتعامل مع الخروجات السابقة بشكل مهني.
We are very concerned on this.
كل هذه الخروقات نحن نوثقها بشكل يومي وتدينها الأمم المتحدة بشكل واضح، وأعدكم بأنه سيكون هنالك تقرير مفصل عن هذه الخروقات والتي تستهدف قوت المدنيين هنا في اليمن.
عدم تعامل الأمم المتحدة بجدية وتحمل المسؤولية تجاه مرتكبي الخروقات من قوى العدوان زاد من حجم الاستهتار وقلل من فرص الثقة المتبادلة بين الطرفين.
تصدت القوات السورية بمساندة الأهالي لرتل من القوات الأمريكية ومنعوه من اختراق إحدى القرى بمحافظة الحسك. وأفادت مصادر عسكرية سورية بأن رتلا أمريكيا مؤلفة من 6 عربات عسكرية حاول العبور من خلال قرية الدمخية بريف الحسك الشمالي، ما دفع بالقوات السورية والسكان للوقوف بوجهه وإرغامه على التراجع. ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أيام، حيث سبق لأهل قرية حامو بريف القامش لأن تصدوا لرتل أمريكي من 5 مدرعات ومنعوه من الدخول إلى قريته. قتل قيادي بارز في تنظيمات التركمانية المدعومة من الجيش التركي مع 2 من مرافقيه في غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار استهدفت مقره بريف محافظة الحسك شمال شرق سوريا. وقالت مصادر محلية أن المستهدف بالغارة الجوية هو المدعو صباحي إبراهيم الملقب بأبو حمزة الشخيل، وهو قيادي بارز سابق في تنظيم داعش الإرهابي، وقد قتل مع 2 من مرافقيه جراء هذه الغارة. صرح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان ونائب وزير الثقافة والإعلام للحكومة الأفغانية المؤقتة بأن انهيار الحكومة السابقة لم يتوافق مع مصالح الشعب وألحق ضررا بالبلاد. ولم يستفاد المتحدث حدوث تعديلات طفيفة في تشكيلة الحكومة الأفغانية الحالية رفضا الانتقادات التي تبديها دول أخرى بسبب وجود بعض الشخصيات في المناصب الوزارية. كما دان المتحدث باسم جماعة طالبان الولايات المتحدة لإيقاف المساعدات المالية لأفغانستان وتحريضها للدول الأخرى بعدم الاعتراف بحكومة طالبان المؤقتة. اعتبرت حركة حماس اعتداءات الاحتلال على المقبرة اليوسفية جريمة بشعة ضمن سلسلة انتهاكات طالت مقابر القدس المحتلة. المتحدث باسم الحركة محمد حماد شدد على أن تجريف القبور ونبشها مع عملية إنشاء مقابر يهودية وهمية دليل صارخ على وحشية الصهاينة التي وصلت إلى الأموات من الفلسطينيين. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن سياسات أمريكا التوسعية. قتلى وجرحى في صفوف المحتجين على الانقلاب العسكري في شوارع الخرطوم. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات ومناشدات لرئيس الجمهورية بالتدخل لدى المفاوضين. لهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. ونحن نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر وقوتها في شمال أفريقيا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند الخلافات المتصاعدة بين المغرب والجزائر في هذا البرنامج، وندعوكم للتواصل معنا أيها الأحبة في إطار حديثنا في هذا البرنامج على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، رقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما ندعوكم أحبائي الكرام للتواصل عبر الرسائل الصوتية وكذلك النصية على تطبيق الواتساب وعلى الرقم التالي: 00989383874050. وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لا تزال العلاقات المغربية الجزائرية تشهد تطورا سلبيا خطيرا يهدد بالمزيد من الاحتقان بعد ارتفاع درجات حرارتها بشكل مضطرد. فإعلان الجزائر بأن المغرب تتحرك لتوتير أوضاع المناطق الجزائرية على الحدود بين البلدين، ومن ثم انتشار الأنباء بشأن نوايا مغربية بالتفاوض لشراء طائرات مسيرة من تركيا عبر صفقة من الطائرات التركية المسيرة المسلحة في إجراء يثير مخاوف من تزايد حدة التوتر مع الجارة الجزائر والحرب في الصحراء. ورغم عدم إعلان تركيا والمغرب رسميا عن أي اتفاق بخصوص طائرات المسيرة المسلحة، لكن مسؤولون في أنقرة أكدوا تقدم المغرب بطلب الشراء لطائرات حربية مسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار TB2 في اتفاق تشمل كذلك ضمانات قطع الغيار والتدريب، مؤكدين تسلم المغرب الدفعة الأولى من الطائرات التركية المسيرة المسلحة التي طلبها في مايو، وهو ما أكدته أيضا البيانات الرسمية التركية بارتفاع صادرات الأسلحة للمغرب. المراقبون يرون أنه من خلال تصريح وزير الخارجية الجزائر رمضان لعامرة بأن بلاده ترفض التدخلات في شؤونها الداخلية وتأكيده على علاقات بلاده التاريخية بروسيا، وإشارته إلى وجود اتفاق استراتيجي وعلاقات دبلوماسية تتسم بالتشاور والتداول بشأن القضايا الإفريقية، يتبين بأن الجزائر أشارت بنحو أو بآخر إلى أنها تتمتع بمكانة قوية في المنطقة ولها وزنها الخاص لدى قوة كبرى مثل روسيا وباقي الدول الكبرى خصوصا، وأن العمامرة أشار مؤخرا إلى وجود مشاورات مع الولايات المتحدة، وقال بأن هناك رغبة أمريكية للحصول على نصائح الجزائر فيما يتعلق ببعض القضايا في إفريقيا، ما يؤكد أن الجزائر بعثت برسالة واضحة المعالم إلى جارتها المغرب بأن أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها ستواجه برد حاسم مستند إلى دعم دولي. نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا هذا. الجزائر وقوتها في شمال إفريقيا محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأحبة، وسنحاول إن شاء الله تسليط الضوء على الخلافات المتصاعدة بين المغرب والجزائر في هذا البرنامج، ولربما هناك من يعتقد أن عزم المغرب لشراء طائرات مسيرة من تركيا خصوصا وأن لا مشكلة لها العدو الأول للشعوب العربية المتمثل بكيان الاحتلال الإسرائيلي. ماذا يعني إشارة وزير الخارجية الجزائري إلى تعزيز العلاقات مع روسيا في هذه الفترة التي تتشدق المغرب بعلاقاتها مع أمريكا والكيان الصهيوني؟ اسمحوا لي أتوقف مع بعض المساهمات لحبتنا الكرام في هذا البرنامج. الأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة صوتية، استمع إليك أخي أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. تعتبر الجزائر من أقوى الدول في شمال أفريقيا من حيث قواتها العسكرية المدربة تدريبا عاليا، وهي كذلك متفوقة في سلاحها وعتادها الحربي في كافة الأصناف الجوي والبري والبحري. وإلى جانب القوات المسلحة هناك الشعب الجزائري الحر والمقاوم، وهو رديف للقوات المسلحة. هذا الشعب الذي خاض تجارب حين تحرر من الاستعمار الفرنسي البغيض. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبي محمد مهدي من اليمن على رسالته الصوتية التي استمعنا إليها، ونحيل سائر المشاركات والمساهمات إلى ما بعد استضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تلتحق بركبنا دكتورة سهام. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة، شكرا لحضورك معنا في هذا البرنامج.
وعليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم، كل عام وأنتم بخير، وكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران بمناسبة مولد النبي الأكرم.
الله يبارك فيك حقيقة، الله يبارك فيك، شكرا شكرا،
تحية لكل المستمعين.
الله يبارك فيك دكتورة سيام، ونحن نتبادل لك التحايا والتبريكات بهذه المناسبة التي مرت علينا وعلى أمتنا الإسلامية، إن شاء الله تكون ذو يمن وسعادة وأمن وأمان ببركة النبي على كافة البلدان الإسلامية. دكتورة، لنبدأ في مسألة الجزائر والخلافات المتصاعدة بين المغرب، حقيقة كيف تتابعين الموضوع؟ هل إن المغرب تستعد للمزيد من التحركات ضد الجزائر؟
الحقيقة في مسألة الخلاف بين الجزائر والمغرب هو مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت مع بداية مشكلة خروج بقايا الاستعمار من منطقة شمال إفريقيا. نحن نعرف أن منطقة الصحراء الغربية كانت تحت الاستعمار الإسباني، وعندما خرج الإسبان وسلموها إلى الفرنسيين وتخلى عنها بعد ذلك الفرنسيون، بقيت هذه المنطقة محل نزاع بين من يعتبر أنها منطقة بالشعب الذي يعيش فيها تستحق أن تكون منطقة مستقلة وأقليم مستقل، وبين طبعا وتؤيد الجزائر هذا الفكر وهذا التوجه، وبين من يعتبر أنها جزء من الأراضي المغربية وبالتالي لا يعترف ب حقيقة وجود هذا الشعب وبحقه في تقرير مصيره خارج إطار السلطة أو الحكم أو النظام المغربي. بدأ الخلاف من هنا منذ ستينات القرن الماضي. تطور هذا الخلاف طبعا على فترات متتالية. كان موقف الجزائر واضح منذ البداية في هذا الملف، هي كانت تقف مع شعب الصحراء وكانت تؤيد شعب الصحراء في المطالبة بحقه في تقرير مصيره وبناء كيانه المستقل عن الدولة المغربية. كان هناك خلافات سياسية مع الملك الحسن الثاني. نحن نعرف حتى في القضايا الكبرى، القضايا الاستراتيجية وخاصة القضية الفلسطينية، المواقف التي حصلت مع حرب 73، حرب تشرين 73، وبعد ذلك الذهاب إلى كامب ديفيد في 79، كل هذه المراحل في الحقيقة الجزائر كانت دائما على خلاف مع الموقف المغربي الذي كان يغرد خارج السرب في تلك المرحلة. ما يحصل اليوم أن الأزمة اشتدت أكثر بعد أن دخل مسار التطبيع إلى منطقة شمال إفريقيا. اليوم مسار التطبيع هو يشكل خطر حقيقي ليس فقط على الأمن القومي الجزائري ولكن على الأمن القومي لكل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. نحن نعرف أن مشروع الكيان الصهيوني هو منذ أن أنشئ في منطقتنا هو مشروع توسعي، وبالتالي أي سياسة أو أي دولة أو أي جهة أو أي جماعة تذهب في هذا المسار أو تشارك في هذا المسار هي لن تكون سياستها خارجة عن مشروع الكيان الصهيوني. هناك أطماع اليوم في الجزائر، أطماع في ثرواتها، أطماع في قدراتها العسكرية، أطماع في قدرتها على التأثير كدولة محور في منطقة شمال إفريقيا لأنها مطلة على بحر المتوسط قريبة من أوروبا، وفي نفس الوقت هي بوابة لصحراء وسط وغرب إفريقيا. هذا كله كان له دور في هذا الخلاف. المغرب للأسف الشديد في سياساتها اليوم هناك تحريض واضح من الكيان الصهيوني. نحن سمعنا ورأينا تصريحات لمسؤولين صهاينة من يتكلمون من على منابر رسمية في المغرب يحرضون على المغرب، يحرضون عفوا على الجزائر، يتهمون الجزائر بأنها تهدد المغرب، يحاولون أن يقدموا حتى مساعدات. هم دخلوا حتى على خط الأزمة الأخيرة التي حصلت في الجزائر وافتعلوا، وهناك معلومات قدمتها السلطات الجزائرية للرأي العام حول تورط مجموعات مرتبطة بالموساد الإسرائيلي ومرتبطة بمجموعات مغربية تؤيدها المخابرات المغربية وتؤيدها المخابرات الفرنسية. كان لها دور في اشتعال الحرائق التي حصلت في شمال الجزائر وضربت مساحات شاسعة من الغابات المحيطة بالإقليم الأمازيغي. ونحن نعرف هذه المنطقة بالأقليات الموجودة فيها هي منطقة حساسة في الجزائر، هي دائما كانت محل حساسية كبرى بالنسبة للسلطة الجزائرية، خاصة أنها متاخمة للحدود المغربية وهناك مجموعات انفصالية تنادي بالانفصال عن الجزائر الدولة، وتطالب أيضا بأن يكون لها كيان مستقل. والمغرب لم تخفي ذلك، وزير خارجيتها أعلن أننا سنعامل الجزائر بالمثل كما هي تؤيد شعب الصحراء سوليزاريو لكي يكونوا مستقلين ولكي يكونوا إقليما مستقل. نحن أيضا سندعم الانفصاليين في شمال الجزائر حتى ينفصلوا عن الدولة. في كل هذه الصراعات وفي كل هذا الخلاف هناك دائما يد خارجية تمولها فرنسا، تحركها الاستخبارات الفرنسية، ومن ورائها طبعا الموساد الإسرائيلي الذي بدأ اليوم يتحرك بوجه مكشوف للأسف في منطقة شمال
إفريقيا. نعم. طيب دكتورة، يعني اليوم نرى عزم المغرب لشراء طائرات مسيرة من تركيا، يعني والآن أنت أشرتي أن ليس لديها أي مشكلة مع العدو الأول للشعوب العربية والإسلامية المتمثل بكيان الاحتلال الإسرائيلي، كيف تحللين هذه المسألة أيضا؟
المشكلة يعني هناك مصالح، يعني نحن نعرف أن تركيا دخلت على خط الأزمات في شمال إفريقيا، دخلت على خط الملف الليبي وكان لها دور كبير في ليبيا، أيدت حكومة غرب ليبيا، لها قوات عسكرية موجودة على الأرض، قدمت الدعم العسكري ودعم بالسلاح وحتى بالمرتزقة لحكومة السراج السابقة. ونحن نعرف جيدا أن تركيا للأسف الشديد تتحرك في المنطقة كذراع من أذرع الناتو، وهي لا تتحرك كدولة بالمنطق الإسلامي أنها دولة إسلامية تدعم مجموعات إسلامية. ربما هي حقيقة لديها مشروع أيضا مشروع عثماني، ما سفئ أردوغان يعبر عنه في مناسبات كثيرة، ولكن هناك مصالح الآن، وربما هذا يأتي في إطار ردة الفعل لما الصفقة التي حصلت عليها الجزائر في الفترة الأخيرة. هناك صفقة غواصات روسية، نحن نعرف أن روسيا هي الداعم الأساسي عسكريا بالجزائر منذ سبعينات القرن الماضي، هناك علاقة كبيرة جدا مع الجزائر. دخلت الصين أيضا على خط الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع الجزائر، هنا منذ سنتين حصلت مناورات عسكرية بحرية في بحر المتوسط وكانت المغرب تتوجس من هذه المناورات وكانت قلقة من هذه المناورات. أعتقد أن هذه الصفقة، صفقة المسيرات، هي طبعا المغرب الآن تحاول أن ربما أن تسترجع بعض من قدراتها، لأنها تشعر الآن أنها متروكة من قبل الأوروبيين. فرنسا بالرغم من كل الدعم الذي قدمته في فترة من الفترات إلا أنها الآن يعني لديها مشاكل ولديها أزمات أيضا ولديها ملفات أيضا مهزومة فيها، في حتى في إفريقيا، الملف في مالي، في تشاد، في العدي، حتى في ليبيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا أخرجت فرنسا من كل الصفقات في هذه المنطقة وهي تعد خسائرها يوما بعد يوم. هذه تأتي في إطار محاولة تعزيز قدراتها ربما لإشعار دول الجوار خاصة في المغرب العربي أنها لديها الإمكانية لحماية نفسها، ولكن أعتقد أن هذه دلالاتها ستظهر في الأيام المقبلة. لم تكون النتائج إيجابية، بالعكس، يعني هناك تأجيج وهناك تسلخ وهناك يعني توتر كبير جدا على الحدود الجزائرية المغربية، لا يعني لا يزال يزداد يوما بعد يوم.
طيب في هذا الإطار، وأشرت إلى العلاقات الوثيقة والقديمة للجزائر مع روسيا، يعني وزير الخارجية الجزائري يشير إلى تعزيز العلاقات مع روسيا طبعا في هذه الفترة التي تتشدق المغرب بعلاقاتها مع أمريكا والكيان الصهيوني، هل هي عرض للعضلات والحديث عن القدرة أو القوة والتأثير في شمال إفريقيا؟
في الحقيقة يعني إن تحدثنا على مستوى القدرات العسكرية والإمكانيات، المغرب للأسف هي أضعف بكثير من أن يكون لديها قدرة كافية لمواجهة الجزائر. الجزائر هي دولة، أولا هي دولة نفطية، لديها النفط والغاز، هي دولة غنية، لديها قدرات، لديها شبكة علاقات على المستوى الدولي، شبكة علاقات واسعة. طبعا خلافها مع فرنسا هذا خلاف قديم، يعني دولة استعمارية لم تترك في الحقيقة أثرا طيبا لدى الشعب الجزائري، وبالتالي الخلاف مع فرنسا مفهوم ومتوقع. العلاقات مع أمريكا هي علاقات يعني دبلوماسية باردة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن روسيا لديها الأولوية في المصالح والصفقات مع الجزائر بحكم العلاقة التاريخية بينهما.
صح.
وبالتالي ربما المغرب اليوم تحاول أن يعني من باب الدفاع أو من باب الاستباق لأي مناورات، أنا أضعها في خانة المناورات السياسية لا أكثر ولا أقل، ولكن على المستوى الميداني المغرب لا يمكن أن تتورط في حرب الآن، وأن تورطت في معركة مثلا فيما يخص ملف الصحراء الغربية أو حتى على الحدود مع الجزائر، من المؤكد أنها ستكون هي الخاسر الأكبر.
جيد. هل أن الجزائر دكتورة سهام ستقوم بالمقابل بتعزيز قواتها العسكرية بعد إعلان المغرب تقوية سلاح الجوي؟
طبعا الجزائر هي أعلنت ذلك منذ أن أعلن المغرب عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، يعني كان هناك تصريحات واضحة للرئيس الجزائري عندما تحدث عن أن من يجلب الكيان الصهيوني إلى حدودنا طبعا نحن لن نقبل بهذا الأمر ولن نسكت عليه، وكان واضح أن الرد لم يكن ردا سياسيا وإنما كان ردا شاملا أمنيا وعسكريا. هناك حقيقة تحشيد وتعزيز على الحدود، هناك مراقبة مشددة حتى على المنافذ البحرية والمنافذ المفتوحة على الصحراء وصولا إلى مالي وكل دول ساحل الصحراء، حتى على الحدود مع تونس، ونحن نعرف أن تونس الآن هي تعيش في مقاس سياسي متقلب جدا في وضع متوتر، وبالتالي قد تكون تونس أيضا أرض رخوة ربما تستغلها بعض الأطراف الخارجية للتصويب على الجزائر. الجزائر في الحقيقة هي متعهدة جدا، هناك حتى على المستوى الدبلوماسي نحن رأينا طبعا هذه الشخصية الدبلوماسية وهو وزير الخارجية الجزائري الحالي، هي شخصية مخضرمة وشخصية معروف عنها أنها شخصية حقيقة بارعة في ربط العلاقات مع الدول، هناك تشابك مصالح الآن مع دول محور المقاومة، وهذا طبعا كل ما تقوم به المغرب الآن وكل ما يقوم به الكيان الصهيوني من تحشيد إعلامي ومن حرب مفتوحة بالإعلام وبالسياسة على الجزائر هو في الحقيقة يصب في مصلحة الجزائر وفي مصلحة محور المقاومة. اليوم الجزائر منفتحة أكثر على دول محور المقاومة، منفتحة أكثر على الجمهورية الإسلامية، منفتحة أكثر على حتى على قوى المقاومة في المنطقة، وعلى متمسكة أكثر بالقضية الفلسطينية وبالدفاع عن الحق الفلسطيني وبمواجهة التطبيع وسياسة التطبيع ومشاريع التطبيع. كل ما يقوم به العدو اليوم هو في الحقيقة يخدم مشروع المقاومة في المنطقة وليس مشروعهم، لأن مشروعهم ساقط لا محالة.
لأنتقل دكتورة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ماذا يعني إعلان الجزائر بوجود رغبة أمريكية للحصول على نصائح الجزائر فيما يتعلق ببعض القضايا في إفريقيا في الوقت الذي يعني تعرف أمريكا أو تعرف أمريكا بأنها تدعم العلاقات المغربية الصهيونية، أي أنها تدعم المغرب؟ هل يمكن القول أن أمريكا اليوم تلعب على الحبلين؟
طبعا أمريكا دائما هي سياستها معروفة، يعني هي السياسة البراغماتية التي تستخدمها دائما في بعض الملفات هي تخدم أولا وأخيرا المصالح الأمريكية، يعني لا يهمها بالنهاية إن كان الطرف المقابل الذي تتفاوض معه أو تتعامل معه هو حليف أو شريك أو حتى عدو، يعني حتى الخصوم والأعداء هي تحاول دائما أن تتواصل معهم حتى ولو بطريقة غير مباشرة حتى تكسب في النهاية. هذه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية معروفة دائما في كل ملفات المنطقة، ولكن ما يحصل الآن في منطقة شمال إفريقيا تحديدا مع بعض الملفات الشائكة من الملف الليبي من ما حصل في مالي، قلت منذ قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على إخراج فرنسا من هذه المنطقة. فرنسا كان لها اليد الطولة، ونحن نعرف أن الإرث الاستعماري القديم يسمح لفرنسا بأن يكون لها الأولوية في التدخل عسكريا وأمنيا في بعض دول الساحل الإفريقي. اليوم فرنسا تخرج قوتها من مالي، يحصل انقلاب على حليف فرنسا، رئيس مالي السابق الذي كان الحليف الأول مدعوم من قبل فرنسا، وهذا دليل على أن هناك الآن قرار أمريكي في الحقيقة بتغيير كل الخطة في مشروع التعامل مع دول الساحل الإفريقي. لا ننسى أن الكيان الصهيوني دخل على الخط، الآن هو دخل بالتصديع علنا مع المغرب، هناك تصديع مع تشاد، هناك ربما مع النيجر، ربما مع بعض الدول الإفريقية الأخرى خاصة دول الساحل الصحراء، ربما غدا مع مالي. يعني هذا كله تمهيد و تجهيز للأرضية لكي يدخل الكيان الصهيوني بالمشاريع وبالاستثمارات وبالتوسع الاقتصادي، لأن نعرف أن الكيان يعيش في أزمة كبيرة وهو بحاجة لأن يبحث عن منافذ خارج إطاره الضيق. اليوم الكيان الصهيوني هو محاصر من قبل قوى المقاومة، لا يمكن أن يتنفس داخل هذا الإطار الذي هو موجود فيه. ربما محاولاته الآن للتوسع باتفاقيات التطبيع الاقتصادي والسياسي مع بعض الدول هذا سيعطيه يعني بعض متنفس ولو قليل، هذا مدعوم أمريكيا، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفقد هذه المنطقة، تريد أن تبقى هذه المنطقة تحت سيطرتها وتحت عينها. اليوم هناك في الحقيقة هذا الملف شائك جدا، يعني والجزائريون هم حذرون جدا حتى في التفاوض مع الأمريكان فيما يخص الدخول على خط الملف في مالي. نحن نعرف أن ما حصل في مالي الآن هو خطر جدا، قد يهدد في المستقبل القريب حتى الأمن القومي الجزائري. هناك دعوة أمريكية من للجزائر لأن يدخل الجيش الجزائري إلى مالي، ولكن هذا الموضوع إلى حد الآن لا يزال محل نقاش ومحل مراجعة ومحل متابعة دقيقة، لأن هذا يعني أن هناك محاولة وهناك خطة أمريكية لاستنزاف الجيش الجزائري وإدخاله في صراعات في قلب أفريقيا. طبعا لن يستفيد منها ولن يربح منها شيئا، لأن نعرف أن هذه المنطقة فيها مجموعات مسلحة من كل الأصناف، فيها داعش وفيها القاعدة وفيها المجموعات المتمردة وفيها قبائل وفيها، يعني هذه المنطقة معقدة جدا ومتشابكة جدا. ربما هي محاولة أمريكية الآن لاستقطاب الجيش الجزائري، إخراجه من مؤسسته ومن حضن الدولة لكي يدخل في صراعات تحت عناوين مختلفة، أن هذه المنطقة الجزائريون هم لهم الأولوية في أن يدخلوا لكي يعني ينشروا فيها الأمن والسلام، لأن الفرنسيين لم يعد لهم قدرة على فعل ذلك. ولكن يبقى السؤال هنا، وهذا طبعا برسم المسؤولين في الجزائر. هذا الموضوع، هذا الملف هو ملف مؤقت جدا، وأعتقد أن الجزائريين حذرين جدا حتى في كيفية التعامل مع تداعياته المستقبلية.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء، حياك الله دكتورة.
تحياتي لكم. تحياتي.
الله يبارك فيك. لينتقل إلى مساهمات الواتساب، قبل أن نودعكم مستمعينا الأكارم، الأخت معالي من البحرين تذكر لنا وتكتب: في الواقع تلاحظون مخططات التآمر الحاصلة في العراق سوريا ودول شمال إفريقيا. أمريكا تشتري أولا انضمام الناس وتسخرهم كعملاء، ثانيا وثالثا تستغلهم وتستغل خبرتهم ووجودهم وتعاملهم بمعاملات إغرائية حتى يأتي وقت استغلالهم بأسوأ استغلال. هذا ما يحدث في جميع البلدان من الشرق إلى الغرب، كل المشاكل والاختلافات والنزاعات من أمريكا، وهي من تنشر وتؤثر على هذه المسألة. شكرا معالي على تواصلك مع إذاعة طهران. عبد الله من السنغال الذي يكتب لنا: إذا كان مكة قبلة المسلمين والفاتيكان قبلة المسيحيين، فإن الجزائر تبقى قبلة الأحرار والثوار. قد تختزل هذه العبارة الخالدة التي قالها الزعيم الإفريقي إميليكال كابرال عام 1968. شكرا أخي عبد الله على تواصلك معنا. إلى صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا. أنا أرى أن الجزائر ليست قوية عسكريا كما يجب لما تملكه من ثروات طبيعية كتحديث الأسلحة وصناعتها، خاصة أنها لها عدوا على الخاصرة الشرقية. أشكر لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد على رسالتك هذا، وبها نختم لقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الأكارم، وألف شكر وتحية لكم لاستماعكم إلى هذا البرنامج. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع،
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنع، والفضل أجزل والمواهب أوسع،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، تقبلوا منا أجمل التحايا والأمان الطيبة لكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم مرة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، راجينا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع. رافقونا.
أيها الإخوة والأخوات، رواية بين المجارير للأديب الدكتور رضا براهني الذي ولد عام 1945 في مدينة تبريز، ونال شهادة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة إسطنبول، وعمل كأستاذ في جامعة طهران. يعتبر كاتبا وشاعرا وناقدا أدبيا وعضوا في اتحاد الكتاب الإيرانيين، ومن الشخصيات التي تعاونت مع الكاتب والأديب المعروف جلال آل أحمد خلال الفترة من 1966 إلى 1968 لتأسيس اتحاد الكتاب الإيرانيين. ترجمت أعماله إلى لغات مختلفة منها الإنجليزية والسويدية والفرنسية. ومن أهم أعماله في مجال الكتابة القصصية والروائية ماذا حدث بعد الزفاف؟ ونداء القتلى وأسرار أرضي وغيرها.
مستمعينا الكرام، قصة بين المجارير للكاتب رضا براهني حدثت في أواسط السبعينات في عهد حكم محمد رضا شاه بهلوي، ونرى فيها شخصية حميد الذي كان يعمل في جيش العلم أو ما يسمى بالكشافة، ولكنه اعتقل وألقي في السجن، ومن أجل أن يؤمن نفقات معيشة أسرته نراه يعمد إلى بيع مسدس قديم يعود إلى عهد الزعيم الثوري ميرزا كوتشاف خان. ونحن نكتشف طيلة أحداث القصة أن سبب وقوع حميد في السجن هو أن عملية اغتيال تم تنفيذها بذلك المسدس، في حين أن حميدا لا يعلم عن الأمر شيئا، وإذا به الآن في سجن السافاك قوات الأمن في عهد الشاه ويتم التحقيق معه.
أيها الأكارم، تبدأ أحداث القصة بتعرف حميد على شخص سجين معروف باسم الدكتور، الذي يعد واحدا من السجناء السياسيين المعروفين الذين يحملون توجهات معارضة للنظام الشاهنشاهي. ومعظم العبارات الكبيرة والمليئة بالمفاهيم والمعاني جاءت على لسان الدكتور، وهي عبارات وأحاديث نرى حميدا غارقا بالتفكير فيها في كل لحظة، ويدعو القارئ إلى التفكير معه فيها وتأييدها. وقراءة هذا الكتاب أشبه ما تكون بقطع الأحاجي التي يمكنها أن تربطنا بأعمال الكاتب الأخرى، وتنقضي بعض الأقسام من القصة في غرفة التحقيق والتعذيب، ويمكن اعتبار الكتاب من إحدى الزوايا وصفا وشرحا لأوضاع السجون وأساليب التعذيب من قبل السفاك واقتراحهم على السجناء التعاون معهم.
تتميز رواية بين المجارير بنثر سلس وقوي في نفس الوقت، وهذا الأسلوب النثري هو الذي لا يفصل المتلقي عن الكتاب، وقد أبدع براهني في وصف وتصوير جو الخوف والرعب والقمع في عهد الحكم الشاهنشاهي. ونحن نلاحظ أن روايات الكاتب رضا براهني الأخرى تتميز بنسبة أكبر من التعقيد، فنحن نطالع في هذه الرواية شخصيتين رئيستين هما حميد والدكتور. وحميد هو رجل قروي بسيط يضطر بسبب الفقر والعوز إلى بيع مسدسه لصديقه كما ذكرنا، ثم تحدث فيما بعد عملية اغتيال بهذا المسدس، وهنا تقوم قوات السفاك باعتقال حميد لتزجه في السجن كي ينتزعوا الاعتراف منه من خلال التعذيب، ويعثروا على مكان المسدس والشخص الذي استخدمه في الاغتيال. نعم، ويتعرف حميد على الدكتور وهو في الزنزانة. كان الدكتور رجلا متمرسا وصاحب تجربة ليترك الكثير من الأثر في حميد، وفي خلال القصة وفي الأوقات المختلفة يتذكر حميد كلام الدكتور وأحاديثه التي ترشده.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند رواية تشاه بتشاه أي بين المجارير لرضا براهني.
مستمعينا الأحبة، يتحدث الدكتور في رواية بين المجارير للكاتب رضا براهني عن السجن والتعذيب والحياة والسياسة وغير ذلك. ينطق بأحاديث جميلة وعميقة تمارس التأثير في حميد والقارئ بطبيعة الحال. وفي الحقيقة فإن الدكتور يبدو لنا في تصرفاته أشبه ما يكون بفيلسوف ومعلم، وهو يتحدث انطلاقا من ذلك. ويبدو لنا أن شخصية الدكتور ما هي إلا شخصية الكاتب براهني، وفي الحقيقة فإن براهني يعبر عن أفكاره ووجهات نظره من خلال حوارات قوية محكمة على لسان الدكتور. ويتميز الدكتور بعبارات قالبية وكليشية يستعملها في الظروف المختلفة، فهو يقول دوما حينما يتعرض للضغوط يا للسخرية، وكان يرددها مرارا.
أيها الأحبة، نحن ندرك بشكل ما أن الدكتور يستهزئ بتلك العبارات التعريضية بالنظام الملكي كله وأساليب التعذيب التي كانت قوى أمنه تستخدمها. ونحن نرى أن الشخصية الرئيسة للقصة هي في الحقيقة الدكتور وليست حميد، ومما لا شك فيه أن الكاتب رضا براهني يصور لنا في روايته بين المجارير كأحسن ما يكون التصوير أجواء الرعب والخوف المخيمة على السجون آنذاك، وعمليات التعذيب المرافقة للتحقيق وانتزاع الاعترافات. وحينما يتحدث الدكتور عن ذكريات تعرضه للتعذيب لحميد، نرى أن هذا الوصف يبلغ من الدقة والاهتمام بالتفاصيل حدا بحيث يحس القارئ بها بوضوح ويدرك مدى الآلام والمعاناة التي كان يتعرض لها السجناء في ذلك العهد. وهنا ندرك مدى المقدرة التي يتمتع بها براهني في الكتابة والوصف، فهو كاتب يتهرب من الحديث عن العموميات ويتعامل مع الجزئيات والتفاصيل، وهو ما يطفي الجاذبية والتشويق ويزيد منهما في هذه القصة أو الرواية.
ونحن نلاحظ مستمعينا الكرام في هذه الرواية أن الكاتب بذل قصارى جهده لتنظيم الكلمات وتنضيدها ورصفها بشكل دقيق، وهذه الرواية تقدم لنا رسالة كمعظم الروايات، ولكن هذه الرسالة تأتي على لسان شخصية الدكتور الذي يقول: الناس مثل الغابة، بإمكاننا أن نقطع شجرة بالفأس، يمكننا إسقاط المئات بل الآلاف من الأشجار بالفأس، ولكن من المستحيل أن يستطيع شخص أن يقطع غابة بأكملها والإطاحة بها، لا أحد يمكنه ذلك. فعلينا إذن أن نتمتع بقوة مثل قوة الغابة، لا يمكن الاعتماد على الحياة وحدها من أجل أن نبقى أحياء، علينا أن نستند إلى حياة الآخرين أيضا، علينا أن نكون جزءا من الغابة التي تبقى بكرا دوما. وهكذا فإننا حين نمضي في قراءة الرواية فإن بمقدورنا أن نستخرج من قلبها العشرات من العبارات القصار المعبرة التي جاء معظمها على لسان الدكتور، والتي سنواصل استعراضها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكري والامتنان لكم على حسن المتابعة. كونوا بانتظارنا في حلقتنا القادمة من برنامج من المكتبة الإيرانية الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله و إلى اللقاء.
تتقلب في أحشائك أم شيء أكبر؟ ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفات.